إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله، معليش أوقف هذه فقط، توقفنا عند قوله قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النزاع الذي كان، أي الخلاف، كان في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ذي المسك، لأن عالمين اختلفا في أطيب عند الله، هل هو يوم القيامة أم أنه في الدنيا. نعم، فذهب أبو محمد العز نعم السلام رحمه الله إلى أن ذلك يوم القيامة، وذهب أبو عمرو ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا، مع أن بعضهم كذلك تكلم في مسألة أطيب على ما هو معلوم عنده في مسألة صفات الله عز وجل، وقال هذا لا يليق أن يوصف الله عز وجل بأطيب ولا ما أطيب ولا أخبث ولا نحو ذلك. قال قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال قبلها وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته، يقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين، فهو جعله من قبيل مجاهد حين يجاهد، ليس من ذلك أنه في ذلك الوقت. قال وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، وقت ظهور أثر العبادة، طبعا أثر العبادة يظهر في الدنيا، ولكن عند الله من ريح المسك هذا في الآخرة لأنه كأنه يعد من الثواب. قال فلأن وقت ظهور أثر العبادة ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. إذن هذا كذلك من أمور التي ربما الواحد منا يقف عندها، يعني ما يستطيبه رب العالمين تبارك وتعالى وما نستطيبه نحن، ليس لازم أن يكون نحن ترصبت في أذهاننا روائح. عندما تأتينا رائحة من جنسها نقول هذه رائحة طيبة، هذا هو الذي تعودنا، كما تعودنا لساننا مثلا مذاق السكر، بحيث الواحد إذا أعطي له كأس شاي ولا كأس قهوة ليس فيه سكر لا يستطعمه، ويجده مر ويجده كذا ولا يستطيع أن يشربه ونحو ذلك. ولكن لو أنه من صغره ما عرف هذا السكر ممكن جدا يستغنى عن السكر، وربما السكر بالنسبة له يصير كأنه نعم. إذن هذا من الفروق، على كل حال الفروق كثيرة كثيرة جدا بين صفات رب العالمين وصفة الله عز وجل. نحن هذه الرائحة التي الواحد نفسه يتأفف منها، صاحب الرائحة نفسه يود أنه لم يشم رائحة فمه سيما في آخر النهار. وإذا بالرائحة رب العالمين تبارك وتعالى هي أطيب عنده من ريح المسك، هذا في حق حتى نعلمه نحن. بل هذه الروائح نفسها، نحن نجعل بعض الروائح ندخل المسجد يقول لواحد هذه الرائحة التي فعلتها، نحن بلدية الرائحة التي في الشاشة ذاك فيها الألكول قوي، هذه الرائحة التي نستطيبها نحن، وأما هذه الرائحة التي ربما يفعل هكذا يعني لا يريد أن يشمها. قال وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعه، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض آثاره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. قال عثمان رضي الله عنه ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم والسلام يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البراء لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إذن من هذه الأمثلة أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر بأن الحسنة ضياء كما يروى عن ابن عباس، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة على العكس من ذلك سوادا في الوجه. وروي عن عثمان كما رواه قال: ما عمل رجل إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. كيف يمكن أن يكون هذا يعني كما قال هو رحمه الله فصل النزاع يعني عندما ذكر ذلك خلاف فصل النزاع في ذلك، وذكر شيء من الأمثلة. نعم والله أعلم، يظهر أنه كأنه رحمه الله قال أن فصل النزاع في هذه المسألة يمكن الإنسان بحسب طبعه وحسب حاله، ممكن جدا يستطيب ما لا يستطيب غيره ونحو ذلك، بل ربما العمل الصالح والحسنة يكون لها آثارا ممكن جدا حتى صاحبها لا يعلم بها، إلا أنه يجد صاحبها يكون عنده قبول عند الناس، والناس تستطيبه وتقربه، وكأن رائحة كأن بدنه في رائحة، رغم أنه ربما. والعكس، الشخص الذي غارق في الذنوب والمعاصي وإن جعل الروائح لكنه مبغوض إلى القلوب، كأن تنبعث منه رائحة كريهة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقوله: وأمركم بالصدقة، لا زال يشرح حديث الحارث الأشعري. نعم. وقوله: وأمركم بالصدقة، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه، يعني متصدق على أن من أعمال الطيبة التي يتغذى بها القلب وينتفع بها وتزكو بها النفس، هكذا مثله، كمثل رجل أسره العدو، من وقع في قبضة العدو هو مأسور أسير، يعني يفعل به العدو ما يريد، وأوثقوه إلى عنقه لا حرك له، وقدموه ليضربوا عنقه، هذا هو الذي حكموا به، قدموه ليضربوا عنقه، خلاص حكموا عليه بالإعدام. فقال: أنا أفتدي منكم، أفتدي منكم بالقليل والكثير. إذن هذا المثل لعله واضح، مثل الصدق، مثل ما يتصدق كأنه يعني افتدى نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى عقابه. قال: هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده، برهانه وجوده، هناك مسائل هكذا يقال فيها في البرهنة عليها، قال: كونها موجودة فقط هذا برهان، ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون بها به، لأنهم قد جربوه، جربوه ووجدوه. قال: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا كذلك من آثار ماذا؟ الصدقة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل قال عز وجل تتجافى جنوبهم إلى آخر. قال: وفي بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، يعني كفاية عن الاستسال في ذكر الأدلة الدالة على أن الصدقة هذه هي منزلة. قال: فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. أي إنسان على كل حال أسير ذنبه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن واضح بمعنى إذا تصدقتن ولو من حليكن فإنكن سوف تفتدين أنفسكن من النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار، على ما يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. إذن إلا ما قدم، طبعا مما في ذلك الصدقة، وهي تفديه من النار. قال: وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أن ترضخ مما رزقك الله. نعم. الرضخ تقال لي الإعطاء من قليل. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق، فليعن الأخرق. والأخرق معنى الذي يحسن الصنع، هكذا فسر لنا الأخرق الذي كنا نعرفه هو الأحمق. أخرق كأحمق وزن ومعنى، إلا أن يكون له هنا معنى آخر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما، فليعن مظلوما. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيف لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس يعني يكون في ذلك كذلك عوضا عما لم يستطعه من إعانة المظلوم. قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وفي الصحيح حين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. كمثل إذن البخيل عليه جبة من حديد والمتصدق كذلك عليه جبة من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما إذن تقريب في هذا الموضع نعم الثدي والترقوة تقال لهذا العظم هذا العظم يدل الترقوة هذا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق نعم إذا بلغت الروح لهذا الموضع خارجة نعم جنة ما يجتن به كأنه ما يستتر به يمكن يكون ترس مهم الدرع والترس نعم وإن كانت ترس حقا تقال لهذا الذي يكون في اليد. قال أبو هريرة قال فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله إذن كانت ضيقة ثم تبقى تنبسط بكل صدقة تنبسط حتى تغطي أنامله يعني تتسع تدخل تحت الأنامل معناها زاد اتساع وتعفو أثره من التسع حتى من أسفل هي كانت فقط هنا صورة في هذا الموضع ثم هي أغطت له يده حتى أنامله ثم هي يعني ذهبت معه حتى الأرض حتى ولت تعفو أثره نعم بحيث إذا كان شخص مثلا مر ممكن يرى أثرها فقط يمشي في الأرض وأما أثره هو فإنه ماذا قد عفي بسبب الترس الذي اتسع وذهب معه بسبب الصدقة. قال فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله يعني انبسط عنه ماذا الجبة أو الجنة حتى تغشي أنا منها وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانه. ما معنى قلصت؟ نعم إن كمشت ورجعت. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. وروي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر فإنها له صدقة. قال: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان، ممنوعا عن البر بالخير، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن صغير النفس، قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل، فيبقى قلبه في سجنه كما هو، والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه. كلما تصدق واتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها، لكان العبد حقيقا بالاستكثار. الاستكثار أي من الصدقات، بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق مركب النائب من وقع، إذن وقع وتكون الشح هنا ماذا؟ فهم؟ لا فعل شح. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت، وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قيني شح نفسي، ربي قيني شح نفسي. يعني كان يدعو بها هكذا، كأنما هي يعني جل دعوته. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا أوقيت شح نفسي فقد أفلحت. نعم. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه إمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، بخيل به، بخيل بعد حصوله. إذن الشح هو أنك ترى الإنسان يحرص على طلب المال ويستقصي في تحصيله، نعم، فإذا دخل عنده المال حصل له بعد أن شح في طلبه واستعمل كل وسائل واستقصى من أجل أن يبلغه ويحصل، فإذا حصل عنده أمسكه ولم ينفقه في وجوهه، نعم، فيسمى عند ذاك إذن بخيل. قال: فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، كامن في النفس، لذلك قال ومن يوق شح نفسه، معناه كأنه خلق قد يكون الإنسان مجبول عليه، ولد به، فيسعى في أن يتخلص منه بما هو من 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 أعمال شرعية، إلى أن يتخلص من الشح الذي وجد به. يعني نحن موجودين في كثير من أشياء هكذا، لولا أن الإنسان يسعى في التخلص منها، أخلاق، أمور هكذا، رذائل، لا بد أن يسعى في التخلص منها، وإلا بقيت معه. قال فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامل في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، الحمد لله، فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه، قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله تعالى، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أرداده، وبخله يبغضه إلى أولاده، كما قيل ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه، وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه، وأقلل إذا مستعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه، إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراءه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه، إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. قال وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه. حد الجود بذل الموجود، هكذا بعضهم عرف السخاء، قال حد الجود بذل الموجود، معنى الشيء اللي كانت بذله كيفما كان، كثير ولا قليل. والظاهر أن المؤلف لا يرتضي هذا التعريف، التعريف الذي قدمه هو المقدم عنده، قال السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، عند السخاء. من يحتاج إليه؟ هل هو المعطي ولا المعطى؟ وفي محتملهم المعطى، هذا هو الذي يظهر على كل حال، مش الذي يحتاج إليه أنت تعطيه، وإنما تنظر في حاجة أخيك فتبذل إليه ما يحتاجه، عند ذاك تكون سخيا. بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، أي عند حاجته ذلك الذي تعطيه، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود، ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الصرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما، لأن المسرف كذلك هو يبذل الجود، الموجود بالموجود مسرف وهو مذموم. فإذا كان هذا السخاء يكون إذا السخاء كذلك مذموما. قال ارتفع اسم السرف والتبذير وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسرف معناه الشخص الذي يعني يزيد على المحتاج إليه في النفقة الواجبة أو المستحبة أو المباحة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما التبذير فهو الإنفاق في الحرام. المبذر سبحان الله يشبه حاله كحال الذي يرمي البذور في الأرض، الذي يرمي البذور هكذا ويفرقها لا يدري أين وقعت الحبة، فقد تقع في مكانها وقد تقع في الحاشية، قد تقع في موضع تماما، قد تقع إلى 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 ما تقع. هكذا كذلك المبذر ينفق نفقة لا يدري في أي موضع، في محله أو في غير محله. بالغالب نفقاته تكون ربما في ليس مشروع، فيقال له مبذر. قال وقد ورد الكتاب بذمهما جاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما. فمن وقف على حده ليس الحد هذا الذي نتكلم عنه لجامع المعنى، حده ظهر أنه بمعنى المقدار الكافي منه الذي يقع به سد الحاجة. قال وكان للحمد مستوجبا. ومن قصر عنه عن ماذا؟ عن الحد، عن الحد، عن الحد. قال وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما. فمن وقف على حده سمي كريما. وكان للحمد مستوجبا ومن قصر عنه وظهر عن الحد، عن حده. إذن ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل، أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. نعم. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيدك، سخاؤك عما بيدك غيرك، عفوا صح، سخاؤك عما بيد غيرك، هذا هو أشرف السخاءين. يعني الذي عند غيرك يعني تزهد فيه ولا تظهر حاجتك إليه وتظهر كأنك مستغن عنه أو عندك مثله أو نحو ذلك. أنت ما أعطيت شيء لك، كأنك لما وفرت له هذا الذي عنده كأنما أعطيته. وهذا كذلك سماه سخاء. نعم. قال والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك، سخاؤك ببذل ما في يدك تعطينا. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطي شيئا، لا يعطي شيئا ولكن سخي أو من أسخى الناس. قال لأنه سخى عما في أيديهم، وهذا معنى قول، وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. القسمين اشتملهما هذا المثل. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن الله أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا، قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته. مقتضيات صفته طبعا، نعم، إن الله عز وجل يحب أن كما جاء في الأحاديث التي فيها ما فيها من أن الله عز وجل نعم جميل يحب الجمال، كريم يحب الكرم إلى آخر ذلك. نعم يحب سبحانه وتعالى أن يتصف الخلق بمقتضيات صفاته. نعم قال وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، قادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. وروى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أخبيتكم. نعم والحديث لكل حال ربما فيه فنظفوا أفنيتكم، الفناء ما يحيط بالبيت من ساحات ونحوها إلى آخره. جيد الإنسان دائما يعتني بها ويهتم بها، سيما وهو في البيت ودائما يستمع فيها القمامة والأوساخ، فالأوساخ سوف يعني تختفي فيها النجاسات وكذا وكذا، وهذا طبعا سوف تعشش في الشياطين هذه المواضع هذه تعشش. النبي عليه الصلاة قال إن هذه الحشوش محتضرة تحضر الشياطين. قال ولا تشبهوا باليهود، اليهود معناها كأنه هكذا حد. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم. أفنيتكم جمعوا فناء، وهذا حديث غريب. خالد بن إلياس يضعف. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. قال وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر. كذلك نعم من محبة سبحانه وتعالى مقتضى صفاته إن الله وتر يحب الوتر. نعم لا نعرف على كل حال، الله أعلم. نظيف يحب النظافة هذا في الحاشية، الحاشية نعم طيب طيب نعرف ولكن نظيف ضال يحضر الشيء من ذلك طيب ضعيف ما أشهر عندي أنا إلياس، لكن هذا ذكر بالنسبة للرواية الأخرى لأن الرواية الأولى لكن هذه الرواية الثانية فنظف أفئدة القوم من قوله وروى الترمذي منها من أول في جامعه إلى هنا من حق في التاء ومن قاف وفي الترمذي وغيره مرفوعا إن الله نظيف ويحب النظافة. صح، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم. لكن هل هذا هو الضعيف؟ نعم. قال فذكرت ذلك لمهاجم بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الثاني. وأما الأول الذي فيه قال حدثني محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبر، نعم هذا كذلك فيه خالد بن إلياس أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعته. إذن إذا كان ضعيف لا كلام عليه. لأنه قال وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده الرحماء وهو ستير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواب ورفيق يحب الرفق وحليم يحب الحلم وبر يحب البر وأهله يحب البر وأهله وعدل يحب العدل وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه ومن رفق بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن صفح عنهم صفح عنه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق الله شاق الله تعالى به من شاق الله شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حسابه ومن أقال نادما أقاله الله تعالى أقال الله تعالى عثرته ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأصروا الكفر، الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم، يعني رأوا أنفسهم أنهم سيمرون على الصراط كما يمر سائر المسلمين، ثم بعد ذلك يطفئ الله لهم تبارك وتعالى. نعم، وأسر لهم أن يطفئ نورهم، وهذا كما قال يخادع الله وهو خادعهم، وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق ما يعلمه الله فيه، نعم، وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهره في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز، ويبطل له خلافها. وفي الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن الجزاء من جنس العمل، من رأى رأى الله به. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله، من جنس عمله. ربما نتوقف هنا. نعم نعم وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه. نعم، ماذا؟ طبعا ويظهر للخلق صفة يعلم الله تبارك أنه على خلاف تلك الصفة، هذه صفة المنافقين. نعم، يعني هو كذلك خلاف ذلك، الله عز وجل يظهر أسباب الفلاح والنجاح، شوف روحك أنه رأى ناجح ورأى فائز، يعطيه من الدنيا وكذا وكذا، ثم ويبطل له خلافنا. يعني الله عز وجل يعامله بحسب ما كان يعامله بالعباد، وكان يعامل العباد بصفة من الصفات يخادعهم بها، يظهر لهم مثلا أنه أمين وهو خائن، يبيت الخيانة، ويظهر لهم أنه صادق وهو كاذب ونحو ذلك، هكذا يعامل الخلق. الله عز وجل يعلم أنه كاذب ويظهر للناس الصدق، فالله تبارك وتعالى يعامله بهذه المعاملة، كذلك يظهر الله تبارك وتعالى له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز، يظهرها له، ولكن في الحقيقة هو سبحانه وتعالى يخبئ له، نعم، ماذا؟ خلاف ذلك، خلاف الفلاح وخلاف النجاح وخلاف الفوز، لأنه عامل خلقه بهذه الطريقة، عامله الله تبارك وتعالى بها. نعم، ماذا؟ الله أعلم كيف، كيف لا نعلم اللغاني، ولكن نستطيع أن نقول بأنه نعم. معليش، هذه صفة واحدة فقط، هو يسأل عن هذه الثانية. هذه واحدة منها، لما أظهر المنافق الإسلام وأسر الكفر الإسلام صراط، هكذا الإسلام صراط وطريق أظهر الناس أنهم يسلكونه، ولكن في باطلهم مسلكهم الحقيقي هو الكفر ليس هذا. إذن يوم القيامة الله عز وجل صراطه يوم القيامة أظهر أنهم من سالكيه عندما أضاء لهم نورا يمشون به، ثم يوم القيامة يطفئ ويقول انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهر من قبل العذاب. يعني هذا يعني خلاف هذا في الآخر. وبدل من الله ما يكون يحتسب العمل. إذا لا بأس أن نتوقف اليوم هنا، ولكن فقط أقول بأنه ربما مساء كنا نقول صباح إن شاء الله غدا مثل اليوم، وإذا استطعنا كذلك مساء غدا نفعل مجلس ثاني كذلك لما مسألة، لكن غدا صباح إن شاء الله كهذا الوقت. ماذا؟ لا مساء لا، قلنا غدا صباح إن شاء الله تعالى. اليوم 6 ذي الحجة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله، معليش أوقف هذه فقط، توقفنا عند قوله قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النزاع الذي كان أي الخلاف كان في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ذي المسك، لأن عالمين اختلفا في أطيب عند الله هل هو يوم القيامة أم أنه في الدنيا. نعم، فذهب أبو محمد العز بن عبد السلام رحمه الله إلى أن ذلك يوم القيامة، وذهب أبو عمر ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا، مع أن بعضهم كذلك تكلم في مسألة أطيب على ما هو معلوم عنده في مسألة صفات الله عز وجل، وقال هذا لا يليق أن يوصف الله عز وجل بأطيب ولا ما أطيب ولا أخبث ولا نحو ذلك. قال قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال قبلها، وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته، يقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين، فهو جعله من قبيل مجاهد حين يجاهد، ليس من ذلك أنه في ذلك الوقت. قال وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، طبعا أثر العبادة يظهر في الدنيا، ولكن عند الله من المسك هذا في الآخرة، لأنه كأنه يعد من الثواب. قال: فلأن وقت ظهور أثر العبادة ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. إذن هذا كذلك من أمور التي ربما الواحد منا يقف عندها، يعني ما يستطيبه رب العالمين تبارك وتعالى وما نستطيبه نحن، ليس لازم أن يكون نحن ترصبت في أذهاننا روائح، عندما تأتينا رائحة من جنسها نقول هذه رائحة طيبة، هذا هو الذي تعودنا، كما تعودنا لساننا مثلا مذاق السكر، بحيث الواحد إذا أعطي له كأس شاي ولا كأس قهوة ليس فيه سكر لا يستطعمه، ويجده مر ويجده كذا ولا يستطيع أن يشربه ونحو ذلك، ولكن لو أنه من صغره ما عرف هذا السكر ممكن جدا يستغنى عن السكر، وربما السكر بالنسبة له يصير كأنه نعم. إذن هذا من الفروق، على كل حال الفروق كثيرة كثيرة جدا بين صفات رب العالمين وصفات الله عز وجل. نحن هذه الرائحة التي الواحد نفسه يتأفف منها، صاحب الرائحة نفسه يود أنه لم يشم رائحة فمه سيما في آخر النهار. وإذا بالرائحة لرب العالمين تبارك وتعالى هي أطيب عنده من ريح المسك، هذا في الحق حتى نعلمه نحن، بل هذه الروائح نفسها، نحن نجعل بعض الروائح ندخل المسجد يقول لواحد هذه الرائحة التي فعلتها، نحن بلدية الرائحة التي في الشاق ذاك فيها الألكول قوي، هذه الرائحة التي نستطيبها نحن، وأما هذه الرائحة التي ربما يفعل هكذا يعني لا يريد أن يشمها. قال: وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعه، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، إنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض آثاره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم والسلام يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، ويظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إذن من هذه الأمثلة أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر بأن الحسنة ضياء كما يروى عن ابن عباس، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة على العكس من ذلك سوادا في الوجه. وروي عن عثمان كما رواه قال: ما عمل رجل إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشر. كيف يمكن أن يكون هذا يعني كما قال هو رحمه الله فصل نزاع، فصل النزاع، يعني عندما ذكر ذلك خلاف فصل النزاع في ذلك، وذكر شيء من الأمثلة. نعم، والله أعلم، يظهر أنه كأنه رحمه الله قال أن فصل النزاع في هذه المسألة يمكن الإنسان بحسب طبعه وحسب حاله، ممكن جدا يستطيب ما لا يستطيب غيره ونحو ذلك، بل ربما العمل الصالح والحسنة يكون لها آثارا ممكن جدا حتى صاحبها لا يعلم بها، إلا أنه يجد صاحبها يكون عنده قبول عند الناس، والناس تستطيبه وتقربه، وكأن رائحة، كأن بدنه في رائحة، رغم أنه ربما. والعكس، الشخص الذي غارق في الذنوب والمعاصي وإن جعل الروائح لكنه مبغوض إلى القلوب، كأن تنبعث منه رائحة كريهة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقوله: وأمركم بالصدقة، لا زال يشرح حديث الحارث الأشعري. نعم. وقوله: وأمركم بالصدقة، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه، يعني متصدق على أن من أعمال الطيبة التي يتغذى بها القلب وينتفع بها وتزكو بها النفس، هكذا مثله، كمثل رجل أسره العدو، من وقع في قبضة العدو هو مأسور أسير، يعني يفعل به العدو ما يريد، وأوثقه إلى عنقه لا حرك له، وقدموه ليضربوا عنق هذا والذي حكموا به عليه، قدموه ليضربوا عنق، خلاص حكموا عليه بالإعدام. فقال أنا أفتدي منكم، أفتدي منكم بالقليل والكثير. إذن هذا المثل لعله واضح، مثل الصدق، مثل إنما يتصدق كأنه يعني افتدى نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى عقابه. قال هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده، برهانه وجوده، هناك مسائل هكذا يقال فيها في البرهنة عليها، قال كونه موجودا فقط هذا برهان، ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون بها به لأنهم قد جربوه، قد جربوه من جربوه ووجدوه. قال وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال ألا أدلك على أبواب الخير، والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا كذلك من آثار ماذا؟ الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل قال عز وجل تتجافى جنوبهم إلى آخر. قال وفي بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، يعني كفاية عن الاستسال في ذكر الأدلة الدالة على أن الصدقة هذه منزلة. قال فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. أي إنسان على كل حال أسير ذنبه، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن واضح بمعنى إذا تصدقتن ولو من حليكن فإنكن سوف تفتدين أنفسكن من النار، وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار، على ما يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. إذن إلا ما قدم، طبعا مما في ذلك الصدقة، فهي تفديه من النار. قال وفي حديث أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله. قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل؟ قال أن ترضخ مما خولك الله، أن ترضخ مما رزقك الله. نعم، الرضخ تقال لي الإعطاء من قليل. قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال فليعن الأخرق، فليعن الأخرق. والأخرق معنى الذي يحسن السرعة، هكذا فسر لنا الأخرق الذي كنا نعرفه هو الأحمق. أخرق كأحمق وزنا ومعنى، إلا أن يكون هنا معنى أخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال فليعن مظلوما، فليعن مظلوما. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيف لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس، ليمسك أذاه عن الناس، يعني يكون في ذلك كذلك عوضا عما لم يستطعه من إعانة المظلوم. قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم، فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وفي الصحيح حين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، كمثل إذن البخيل عليه جبة من حديد والمتصدق كذلك عليه جبة من حديد، أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، قد اضطرت أيديهما أي أيدي الرجلين إلى ثديهما وتراقيهما. إذن تقريبا مثال الموضع، نعم الثدي والترقوة تقال لهذا العظم، هذا العظم يقال الترقوة هذا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، نعم إذا بلغت الروح إلى هذا الموضع خارج نعم. نعم جنة ما يجتن به، كأنه ما يستتر به يعني ممكن يكون ترس ممن الدرع أو الترس، نعم وإن كانت ترس حقا تقال لهذا الذي يكون في اليد. قال أبو هريرة قال فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله، إذن كانت ضيقة ثم تبقى تنبسط بكل صدقة تنبسط تنبسط حتى تغطي أنامله، يعني تتسع تدخل تحت الأنامل معناها زاد اتساعها، وتعفو أثره من التسلسل من من أسفل، هي كانت فقط هنا الصورة في هذا الموضع، ثم هي أعطت له يده حتى لملها، ثم هي يعني ذهبت معها حتى الأرض حتى ولت تعفو أثرها. ها ها نعم، بحيث إذا كان شخص مثلا مر ممكن يرى أثرها فقط يمشي في الأرض، وأما أثره هو فإنه ماذا قد عفي بسبب هذا الترس الذي اتسع وذهب معه بسبب صدقة. قال فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله، يعني انبسطت عنه ماذا الجبة أو الجنة، حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانه. ما معنى قلصت؟ نعم إن كمشت ورجعت. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا، ولفظه رحمه الله ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. وروي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قال يا رسول الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر فإنها له صدقة. قال ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر بالخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فيبقى قلبه في سجنه كما هو، والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، كلما تصدق واتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار، الاستكثار أي من الصدقات، بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق مركب النائب من وقى، إذن يوق وتكون الشح هنا ماذا فهم؟ لا فعل شح. تعلمين ثاني. نعم. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قيني شح نفسي، ربي قيني شح نفسي. يعني كان يدعو بها هكذا كأنما هي يعني جل دعوته. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا أوقيت شح نفسي فقد أفلحت، فقد أفلحت. نعم. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه إمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل به بخيل بعد حصوله. إذن الشح هو أنك ترى الإنسان يحرص على طلب الماء ويستقصي في تحصيله. نعم. فإذا دخل عنده المال حصل له بعد أن شح في طلبه واستعمل كل وسائل واستقصى من أجل أن يبلغه ويحصله، فإذا حصل عنده أمسكه ولم ينفقه في وجوهه. نعم. فيسمى عند ذاك إذن بخيل. قال: فالبخل في البخل ثمرة الشح، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، كامن في النفس. لذلك قال: ومن يوق شح نفسه، معناه كأنه خلق قد يكون الإنسان مجبول عليه، ولد به، فيسعى في أن يتخلص منه بما هو من 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 أعمال شرعية، أن يتخلص من الشح الذي وجد به. أن نحن موجودين بكثير من أشياء هكذا، لولا أن الإنسان يسعى في التخلص منها، أخلاق، أمور هكذا، رذائل، لا بد أن يسعى في التخلص منها وإلا بقيت معه. قال: فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامل في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، الحمد لله، فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه، قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله تعالى، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أرداده، وبخله يبغضه إلى أولاده، كما قيل: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه، وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه، وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه، إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراءه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه، إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. قال: وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه. حد الجود بذل الموجود، هكذا بعضهم عرف السخاء، قال حد الجود بذل الموجود، معنى الشيء اللي كانت بذله كيفما كان كثير ولا قليل. والظاهر أن المؤلف لا يرتضي هذا التعريف، التعريف الذي قدمه هو المقدم عنده، قال السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة. قال السخاء من يحتاج إليه، هل هو المعطي ولا المعطى؟ وفي محتملهما معطى، هذا هو الذي يظهر على كل حال، مش الذي يحتاج إليه أنت تعطيه، وإنما تنظر في حاجة أخيك فتبذل إليه ما يحتاج، ما يحتاجه، عند ذاك تكون سخيا. بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، أي عند حاجته ذلك الذي تعطيه، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود، ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الصرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما، لأن المسرف كذلك هو يبذل الجود الموجود بالموجود مسرف وهو مذموم، فإذا كان هذا هو السخاء يكون إذا السخاء كذلك مذموما. قال لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما، الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسرف معناه الشخص الذي يعني يزيد على المحتاج إليه في النفقة الواجبة أو المستحبة أو المباحة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما التبذير فهو الإنفاق في الحرام، المبذر سبحان الله يشبه حاله كحال الذي يرمي البذور في الأرض، الذي يرمي البذور هكذا ويفرقها لا يدري أين وقعت الحبة، فقد تقع في مكانها وقد تقع في الحاشية، قد تقع في موضع تماما، قد تقع إلى ما تقع. هكذا كذلك المبذر ينفق نفقة لا يدري في أي موضع، في محله أو في غير محله، بالغالب نفقاته تكون ربما في مجلس مشروع، فيقال له مبذر. قال وقد ورد الكتاب بذمهما، جاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، فمن وقف على حده ليس الحد هذا الذي نتكلم عنه لجامع المعنى، حده ظهر أنه بمعنى المقدار الكافي منه الذي يقع به سد الحاجة. قال وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه عن ماذا؟ عن الحد، عن الحد، عن الحد. قال وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، فمن وقف على حده سمي كريما، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه وظهر عن الحد، عن حده. إذن ومن قصر عنه كان بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل، أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. نعم. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيدك، سخاؤك عما بيدك غيرك، عفوا صح، سخاؤك عما بيد غيرك، هذا هو أشرف السخائين، يعني الذي عند غيرك يعني تزهد فيه ولا تظهر حاجتك إليه وتظهر كأنك مستغن عنه أو عندك مثله أو نحو ذلك. أنت ما أعطيت شيء لك، كأنك لما وفرت له هذا الذي عنده كأنما أعطيته، وهذا كذلك سماه سخاء. نعم. قال والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك، سخاؤك ببذل ما في يدك تعطينا. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيه شيئا، لا يعطي شيئا ولكن سخي، أو من أسخى الناس. قال لأنه سخى عما في أيديهم، وهذا معنى قول، وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا، على قسمين اشتملهما هذا المثل. وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه يقول إن الله أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا، قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته. مقتضي صفته طبعا. نعم. إن الله عز وجل يحب أن كما جاء في الأحاديث التي فيها ما فيها من أن الله عز وجل نعم جميل يحب جمال، كريم يحب الكرم، إلى آخر ذلك. العام يحب سبحانه وتعالى أن يتصف الخلق بمقتضيات صفاته. قال وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، قادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. وروى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم. نعم. والحديث لكل حال ربما فيه فنظفوا أفنيتكم، الفناء ما يحيط بالبيت من ساحات ونحوها إلى آخره. جيد، الإنسان دائما يعتني بها ويهتم بها، سيما هو في البيت، ودائما يستمع فيها القمامة والأوساخ، فالأوساخ سوف يعني تختفي فيها النجاسات وكذا وكذا، وهذا طبعا سوف تعشش في الشياطين هذه المواضع، المواضع هذه تعشش. النبي عليه الصلاة قال إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة تحضر الشياطين. قال ولا تشبه باليهود، اليهود معناها كأنه هكذا حال. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم، أفنيتكم جمع فناء. وهذا حديث غريب، خالد بن إلياس يضعف. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. قال وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر، كذلك نعم من محبة سبحانه وتعالى مقتضى صفاته إن الله وتر يحب الوتر. نعم 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 لا نعرف على كل حال، الله أعلم. نظيف يحب النظافة، هذا في الحاشية، الحاشية لا طيب نعرف، ولكن نظيف الله أعلم، لا أحضرون شيء من ذلك. طيب ضعيف ما أشهر عندي أنا من إلياس، لكنها ذكر بالنسبة للرواية الأخرى لأن الرواية الأولى، لكن هذه الرواية الثانية فنظف أفئتك من قوله وروى الترمذي منها من الأول في جامعه إلى هنا من حق في التاء ومن قاف، وفي الترمذي وغيره مرفوعا إن الله نظيف ويحب النظافة. صح، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم. لكن هل هذا هو الضعيف؟ نعم قال فذكرت ذلك لمهاجم بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الثاني، وأما الأول الذي فيه قال حدثني محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبر، نعم هذا كذلك فيه خالد بن إلياس أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت، إذن إذا كان ضعيف لا كلام عليه. لأن قال وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواب، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه، وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله شاق الله تعالى به، من شاق الله شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حسابه. ومن أقال نادما أقاله الله تعالى أقال الله تعالى عثرته. ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، فكما تدين تدان، وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم، يعني رأوا أنفسهم أنهم سيمرون على الصراط كما يمر سائر المسلمين، ثم بعد ذلك يطفئ الله لهم تبارك وتعالى. نعم، وأسر لهم أن يطفئ نورهم، وهذا كما قال يخادع الله وهو خادعهم، وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق ما يعلمه الله فيه. نعم، وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهره في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز، ويبطل له خلافها. وفي الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن الجزاء من جنس العمل، من رأى رأى الله به. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله، من جنس عمله. ربما نتوقف هنا. نعم نعم، وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه. نعم، ماذا؟ طبعا ويظهر الخلق صفة يعلم الله تبارك أنه على خلاف تلك الصفة. هذه الصفة تقولها في قيم. نعم يعني هو كذلك خلاف ذلك. الله عز وجل يظهر أسباب الفلاح والنجاح. شوف روحك أنه رأى ناجح ورأى فائز يعطيه من الدنيا وكذا وكذا ثم ويبطل له خلافنا. يعني الله عز وجل يعامله بحسب ما كان يعامله بالعباد وكان يعامل العباد بصفة من الصفات يخادعهم بها يظهر لهم مثلا أنه أمين وهو خائن يبيت الخيانة ويظهر لهم أنه صادق وهو كاذب ونحو ذلك. هكذا يعامل الله عز وجل يعلم أنه كاذب ويظهر للناس الصدق. فالله تبارك وتعالى يعامله بهذه المعاملة كذلك يظهر الله تبارك وتعالى له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز يظهرها له. ولكن في الحقيقة هو سبحانه وتعالى يخبئ له نعم ماذا خلاف ذلك خلاف الفلاح وخلاف النجاح وخلاف الفوز لأنه عامل خلقه بهذه الطريقة عامله الله تبارك وتعالى بها. نعم ماذا الله أعلم كيف كيف لا نعلم الغني ولكن نستطيع أن نقول بأنه نعم معليش هذه صفة واحدة فقط ويسأل عنها الثانية هذه واحدة نعم منها لما أظهر المنافق الإسلام وأسر الكفر الإسلام صراط هكذا الإسلام صراط وطريق أظهر الناس أنهم يسلكونه ولكن في باطلهم مسلكهم الحقيقي هو الكفر ليس هذا. إذن يوم القيامة الله عز وجل صراطه يوم القيامة أظهر أنهم من سالكيه عندما أضاء لهم نورا يمشون به ثم يوم القيامة يطفئ ويقول انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب. يعني هذا يعني خلاف هذا في الآخرة. وبدلا من الله ما لم يكن يحتسب العمل. إذا لا بأس أن نتوقف اليوم لا ولكن فقط أقول بأنه ربما مساء كنا نقول صباح إن شاء الله غدا مثل اليوم وإذا استطعنا كذلك مساء غدا نفعل مجلس ثاني كذلك لما مساء لا لكن غدا صباح إن شاء الله كهذا الوقت ماذا؟ لا مساء لا قلنا غدا صباح إن شاء الله تعالى اليوم 6 ذي الحجة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.